الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أما بعد، هذه عادة للدرس 97 بعد 100 من سنن أبي داود، وهو 8 من كتاب الخراج والفي والإمارة. قال: باب ما جاء في خبر مكة، أي هل فتحت عنوة أم فتحت صلحا؟ والصحيح أنها فتحت عنوة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم دخل وعلى رأسه المغفر. وبالسند المتصل قال: حدثنا عثمان بن أبي الشيب قال: أخبرنا يحيى بن آدم قال: أخبرنا ابن إدريس عن محمد بن إسحاق عن الزهري عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة عن ابن عباس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم عام الفتح جاءه العباس بن عبد المطلب بأبي سفيان بن حرب فأسلم بمر الظهران، فقال له العباس: يا رسول الله، إن أبا سفيان رجل يحب هذا الفخر، فلو جعلت له شيئا؟ قال: نعم، من دخل دار أبي سفيان فهو آمن، ومن أغلق عليه بابه فهو آمن. أخرج مسلم بعضه وهو عند أحمد. وهذا دليل على أنه دخلها عنوة، لو كان دخلها صلحا ما يحتاج أن يقول فهو آمن. وبالسند المتصل حدثنا محمد بن عمر الرازي قال: أخبرنا سلمة يعلم بن الفضل عن محمد بن إسحاق عن العباس بن عبد الله بن معبد عن بعض أهله عن ابن عباس رضي الله عنه قال: لما نزل النبي صلى الله عليه وسلم بمر الظهران، قال العباس: قلت والله لئن دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم مكة عنوة قبل أن يأتوه فيستأمنوه إنه لهالك، إنه لهلاك قريش. فجلست على بغلة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقلت: لعلي أجد ذا حاجة يأتي أهل مكة فيخبرهم بمكان رسول الله صلى الله عليه وسلم ليخرجوا إليه فيستأمنوه، فإني لا أسير إذ سمعت كلام أبا سفيان كلام أبي سفيان وأبو ديل بن ورقاء. فقلت: يا أبا حنظلة، فعرف صوتي. فقال أبو الفضل: قلت نعم. قال: ما لك في ذاك أبي وأمي؟ قلت: هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم والناس. قال: فما الحيلة؟ قال: فركب خلفي ورجع صاحبه، فلما أصبح غدوت به على رسول الله صلى الله عليه وسلم فأسلم. فقلت: يا رسول الله، إن أبا سفيان رجل يحب هذا الفخر، فاجعل له شيئا. قال: نعم، من دخل دار أبي سفيان فهو آمن، ومن أغلق عليه داره فهو آمن، ومن دخل المسجد فهو آمن. قال: فتفرق الناس إلى دورهم وإلى المسجد. قال أبو السند المتصل حدثنا الحسن بن الصباح قال: أخبرنا إسماعيل عن ابن عبد الكريم قال: أخبرنا إبراهيم بن عقيل بن معقل عن أبيه عن وهب بن منبه قال: سألت جابرا: هل غنموا يوم الفتح شيئا؟ قال: لا. يعني هذا الحديث قد يشكل كيف لم يغنموا وهو دخلها عنوة، فيقال بأن النبي صلى الله عليه وسلم عفى عنهم وتجاوز. قال أبو السند المتصل حدثنا مسلم بن إبراهيم قال: أخبرنا سلام بن مسكين قال: أخبرنا ثابت البناني عن عبد الله بن رباح الأنصاري عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم لما دخل مكة سرح الزبير بن العوام وأبو عبيدة بن الجراح وخالد بن الوليد على الخيل، وقال: يا أبا هريرة، اهتب بالأنصار. قال: فاسلكوا هذا الطريق، فلا يشرفن لكم أحد إلا أنمتموه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم إنما أمن من بقي في بيته أو في المسجد أو في دار أبي سفيان، أما من ظهر في طرق المدينة فيخشى أن يكون محاربا فيقتل. وهكذا لابد في المعركة من حسم. فنادى مناد: لا قريش بعد اليوم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من دخل دارا فيه هو آمن، ومن ألقى السلاح فهو آمن. وعمد صناديد قريش فدخلوا الكعبة فقصى بهم، وطاف النبي صلى الله عليه وسلم وصلى خلف المقام، ثم أخذ بجنبتي الباب فخرجوا فبايعوا النبي صلى الله عليه وسلم على الإسلام. قال أبو داود: سمعت أحمد بن حنبل سأله رجل فقال: مكة عنوة هي؟ قال: إيش يضرك؟ ما كانت. قال: فصلح؟ قال: لا. أنكر عليه حتى لا يحتج بأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يخمس رباعها وما كان من شأنها، ولكنه أنكر أن يكون دخلها صلحا. قال: باب ما جاء في خبر الطائف. قال: بلد كبير مشهور كثير الأعناب والنخيل على 3 مراحل أو 2 من مكة من جهة المشرق، وهو إلى الآن يعتبر منتزهات الشفاء والهدى، وكثير من المناطق فيه مناخ طيب. وسبحان الله، لما كانت مكة بلد لا ينتج ثمارا وفواكه وغير ذلك، جعل الله لها الطائف قريبة منها. ولله حكمة، لو كانت مكة بلد مثل الطائف في مناخه وحسن جوه لربما سكن أهل كثير من الناس، لكن بقيت يسكنها من أحب جوار البيت ويصبر على حرها ولأوائها. قال: وبالسند المتصل حدثنا الحسن بن الصباح قال أخبرنا إسماعيل يعني ابن عبد الكريم قال حدثني إبراهيم يعني ابن عقيل بن منبه عن أبيه عن وهب قال: سألت جابر عن شأن ثقيف إذا بايعت قال: اشترطت على النبي صلى الله عليه وسلم أن لا صدق عليها ولا جهاد، وأنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم بعد ذلك يقول: سيتصدقون ويجاهدون إذا أسلموا. خرجه أحمد. ذكرنا لكم أن الإنسان في مثل هذا يتدرج في الدعوة، فالإنسان في بدء أمره قد يقول: ما أستطيع كذا. قد تجد أحدهم يقول: أريد أن أسلم لكن أخشى من الختان، بالذات في البلاد الغربية والبلاد الشرقية. قل له: أسلم وأخر الختان، سهل الختان. إذا أسلم بعد ذلك سيسوقه إسلامه إلى الختان، سيرى أن من تمام الفطرة أن يختتن. أما بعضهم يخوف الكافر بأنه إذا أسلم سيختتن، والكافر يظن أن في هذا الختان الموت، ما يسلم، مع أن الختان جراحة من الجراحات، يستطيع أن يعمل له إبرة مخدرة ويختنه وكأنه لم يجد منها إلا قرص النملة. ومرة وجدت رجلا في سريلانكا هكذا، قلنا: تسلم؟ قال: أنا أحب الإسلام لكن أخاف الختان. قلنا له: أسلم ولا تختتن، سهل الختان إن شاء الله. فتشهد، ما أدري استمر على إسلامه أو لا. بعضهم ما يجد من يعينه بعد الشهادة على الاستمرار ويوجهه إلى التوحيد وإلى محبة هذا الدين. فهؤلاء قالوا للنبي صلى الله عليه وسلم: نحن سنسلم لكن بشرط، لا نعطيك صدقة ولا نخرج معك في جهاد ولا نصلي. قال لهم: الصدقة لا تعطوها والجهاد لا تخرجوا، معنى الحديث. والصلاة لا يصلح، دين ما فيه صلاة، لا خير في دين ليس فيه ركوع. فما كان يقع فيه التجاوز تجاوز، ما كان يقع فيه لابد منه لابد منه. ما يصلح يقول لك: أنا سأشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله لكن سهل سيدعو عيسى، هذا ما يصلح، ما يستقيم. لابد أن يكفر بعبادة عيسى. قال في السند المتصل حدثنا أحمد بن علي بن سويد يعني بن منجوف قال أخبرنا أبو داود عن حماد بن سلمة عن حميد عن الحسن عن عثمان بن أبي العاص أن وفد ثقيف لما قدموا على رسول الله صلى الله عليه وسلم أنزلهم المسجد ليكون أرق لقلوبهم، فاشترطوا عليه ألا يحشروا ولا يعشروا ولا يجبوا، لا يحشروا لا يخرجوا في الجهاد، لا يعشروا لا يعطون عشر ما يخرج من الثمر، ولا يجبوا أي لا يركعوا ولا يسجدوا، لأن الجب رفع المؤخرة إلى السماء. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لكم ألا أنكم ألا تحشروا ولا تعشروا ولا خير في دين ليس فيه ركوع. خرجه أحمد مطولا. قال: بما جاء في حكم أرض اليمن، أرض اليمن من كان منهم دخل في الإسلام طواعية أرضه له. ومن دخل في الإسلام بعد حرب إن كان عن صلح على ما اصطلحوا عليه، وإن كان عنوة شأنهم شأن بقية البلدان، ما هناك حكم خاص في اليمن، لأن بعض البلدان دخلوا بالرسالة كهمدان ومن إليهم، وبعض البلدان دخلت بالصلح، وبعض البلدان دخلوا بالقتال. فلهذا سبع علي بن أبي طالب رضي الله عنه منهم، قاتل بعضهم واصطفى جارية من السبي، قال أبو سند المتصل حدثنا الناد بن السريع عن أبي أسامة عن مجالد همداني عن الشعبي همداني عن عامر بن شهر همداني، كلهم من همدان مسلسل بالهمدانيين، وهمدان هو ابن زيد. قال خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت لي همدان: هل أنت آت هذا الرجل ومرتاد لنا؟ فإن رضيت لنا شيئا قبلناه، وإن كرهت شيئا كرهناه. قلت نعم، فجئت حتى قدمت على رسول الله صلى الله عليه وسلم فرضيت أمره وأسلم قومي، وكتب رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا الكتاب إلى عمير ذي مران. قال أبعث مالك بن مرارة الرهاوي إلى اليمن جميعا فأسلم عك ذو خيوان. قال فقيل لعك: انطلق إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فخذ منه الأمان على قريتك ومالك. فقدم فكتب له رسول الله صلى الله عليه وسلم: بسم الله الرحمن الرحيم، من محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم لعك ذي خيوان، إن كان صادقا في أرضه وماله ورقيقه فله الأمان وذمة الله وذمة محمد صلى الله عليه وسلم، محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكتب خالد بن سعيد ابن العاص، ضعيف في سنده مجالد. قال أبو سند المتصل حدثنا محمد بن أحمد القرشي وهارون بن عبد الله أن عبد الله بن الزبير حدثهم قال أخبرنا فرج بن سعيد قال حدثني عمي ثابت بن سعيد عن أبي سعيد يعني ابن أبيض، ثابت بن سعيد يعني ابن أبيض عن أبيه سعيد بن أبيض عن جده أبيض بن حمال أنه كلم رسول الله صلى الله عليه وسلم في الصدقة حين وفد عليه فقال: يا أخ سبع، وفي نسخة سبع إلا بد من صدقة. قال: إنما زرعنا القطن يا رسول الله، وقد تبددت سبع ولم يبق منهم إلا قليل بمارب. فصالح نبي الله صلى الله عليه وسلم على 70 حلة بز من قيمة وفاء بز المعافر كل سنة عمن بقي من سبع بمارب، فلم يزالوا يؤدونها حتى قبض رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإن العمال انتقضوا عليهم بعد قبض رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما صالح أبيض بن حمان رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحلل 70. فرد ذلك أبو بكر على ما وضعه رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى مات أبو بكر، فلما مات أبو بكر انتقض ذلك وصارت على الصدقة. ضعيف ثابت بن سعيد لا يعرف. مساكين أهل مارب ومن إليهم بعد السد تفرقوا في البلدان كأيادي سبع، منهم من تشاءم ومنهم من تيمن، وإلى الآن لم يستقم شأن مارب، وإنما هي صحراء يسقونها ويزرعونها ويتعبون وينصبون فيها، وتأتي أيام الريح تحمل معها الرمال حملا تسوقها كأنه ماء من كثرته وشدته. والسبب فأعرضوا فأرسلنا عليهم سيل العرم، والله المستعان. النعمة إذا ذهبت قل أن تعود، نسأل الله السلامة والعافية. قال باب في إخراج اليهود من جزيرة العرب. بالسند المتصل حدثنا سعيد بن منصور قال أخبرنا سفيان بن عيينة عن سليمان الأحول عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم أوصى بثلاثة فقال: أخرج المشركين من جزيرة العرب، وأجيز الوفد بنحو ما، وفي نسخة ما بنحو ما كنت أجيزهم. قال ابن عباس وسكت عن الثالثة، وقال: قالها فأنسيتها. وقال الحميدي عن سفيان: قال سليمان: لا أدري أذكر سعيد الثالثة فنسيتها أو سكت عنها. متفق عليه، وأخرجه أحمد. وقد تقدم أن هذا الحديث هو يوم الخميس، وما يوم الخميس الذي كان ابن عباس يكرره كثيرا. قال رحمه الله: وبالسند المتصل حدثنا الحسن بن علي وهو الحلواني، قال أخبرنا أبو عاصم عبد الرزاق قال أنبأنا ابن جريج قال أنبأنا أبو الزبير أنه سمع جابر بن عبد الله يقول: أخبر عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا أخرجن اليهود والنصارى من جزيرة العرب، فلا أترك فيها إلا مسلما. أخرجه مسلم والترمذي وأحمد. بهذا استدل العلماء على عدم جواز بناء الكنائس والبيع في جزيرة العرب، بل وفي جميع بلاد الإسلام حتى مصر وكذلك الشام، وإن بقي فيها من النصارى لا يجوز أن يقوموا ببناء الكنائس. لكن الآن الناس على غير هذا بسبب الجهل والبعد عن تحكيم القرآن والسنة، إنما أقرهم عمر ابن الخطاب رضي الله عنه على ما في أيديهم من الكنائس، تبقى كما هي، تهدم أو تبقى، إن بقيت قائمة شأنهم بها، وإن تهدمت لا يعيد بناءها ولا يصلح من شأنها. المصيبة الآن في مصر إذا بني مسجد بنوا جنبه كنيسة، وإذا بنيت كنيسة بني بجانبها مسجد. مصيبة، صار النصارى يسوسون شأن العالم وهم من أسوأ الكفار، من أسوأ الكفار النصارى، يعبدون الصليب الذي يزعمون أن ربهم صلب عليه. لو كان غيرهم الصليب هذا أين ما وجدوه كسروه وحرقوه، لكن هم لسوء فعالهم صدقوا شاول بولس اليهودي وجعلوا يعبدون الصليب، أين ما وجدوا هذه العلامة جعلوا يعبدونها ويتبركون بها ويتمسحون بها. وهم في مصر كثير لا كثرهم الله. والمخطط العبري للربيع العربي أن مصر كانت تكون مثل اليمن ومثل سوريا ومثل ليبيا، لكن في المصريين عادة إذا غضبوا قاموا على النصارى، فهم خشوا على النصارى فجعلوها بلد شبه آمن، وإلا هم ما يحبون مصر يبغضونها بغضا شديدا. ويسر الله لها بالسيسي هذا ساسها، وإلا من الذي قبله خربها. لو بقي سنة بعد السنة التي مكث، أن إيران الآن جاثمة في الأزهر وجاثمة في القاهرة، كان يكون معهم إيرلو مثل إيرلو حقنا، إيرلو في صنعاء وإيرلو في القاهرة، لكن يسر الله بالسيسي ساسهم، نسأل الله له الهداية. كان عندهم وزير دفاع، هم الذين جاءوا به وقالوا هذا وزير دفاع وزوجته محتجبة ويحفظ القرآن، ولما أخذ السلطة قالوا أمه يهودية، يهودية ولا نصرانية، ما دامت مسلم لا يضره الأم. لكن الشاهد كما كان شيخنا مقبل يقول: إذا رضوا عن الحاكم جعلوه عمر بن عبد العزيز، وإذا غضبوا عليه جعلوا الحجاج بن يوسف، هكذا مصالح. فنسأل الله أن يعز الإسلام والمسلمين. والله يا أخوة لو كان أهل الإسلام يعتزون بالإسلام ما هناك كنائس ولا هناك بيع ولا هناك إسرائيل في فلسطين، لكن ضعف المسلمين هو الذي أتى باليهود والنصارى، مكن اليهود والنصارى من رقاب المسلمين. ولا نكفر فوكاس كان يرى نفسه ملك أوروبا، إيش ملك يعني كحالنا الآن، يعني ملك على دويلة صغيرة، ملك أوروبا، وكانت قبله ملكة على الأوروبيين النصارى، فكانت قد عاهدت هارون الرشيد على إعطائه كل سنة كذا وكذا من الخراج صلحا، ولا يعني يقع الصلح بينه وبين المسلمين. المهم نكفور فوكاس هذا قام عليها بانقلاب كما يسمونه في هذا العصر، وأخذ الملك، ثم أخذته الطيشة، وكتب إلى هارون الرشيد: لا يغرنك أن امرأة كانت سفيهة الحلم وكانت تعطيك وتعطيك، فنطلب منك أن ترد المال وكذا وكذا معه. فرد عليه من هارون ملك العرب إلى نكفور كلب الروم: الجواب ما ترى لا ما تسمع. وحرك إليه الجيش ودخل عمورية وأسره وأسر من إليه، ثم قاضاه على أن يعطي أضعاف ما تعطي المرأة. فرجع هارون، فلما وقع الشتاء نكث العهد، فلم يخبروا هارون بنكثه للعهد لعلمهم أنه سيرجع إليه، وكان الشتاء قد اشتد، خشوا على المسلمين. وبعد ذلك قتل نكفور هذا الخبيث، مع أن كان له قصيدة طويلة لعن ابن حزم رحمه الله من قالها على لسانه، يذكر فيها قال: سنغزو بلاد العراق إلى أن نصل كذا كذا، ونغزو الشام إلى كذا كذا، ونغزو مكة والمدينة، ونغزو اليمن، ونغزو مصر، يتبجح. ومع ذلك ما وقف في معركة واحدة أمام المسلمين. الإسلام قوة، الإسلام منعة، الإسلام عز، الإسلام يرهبهم، مجرد ما يسمعوا إسلام يأتيهم الرهب والفرق والخوف. لكن المسلمون ضعفوا، ضعفوا. يعني انظر الآن مثل هذا المسجد في هذه الحارة، لو أن كل المسلمين الذين فيها يقبلون على الجماعة كما يقبلون على الجمعة أنه ممتلئ في جميع الأوقات، ما بالك غيره؟ ربما تجد مثل هذا المسجد فيه 3 من المصلين، وفي بعض البلدان يأذن وما يصلي داخله، يخرج ويروح، يأذن على أنه موظف فقط. والله أخبرنا الشيخ يحيى حفظه الله قال: نزلنا مرة اللحية وهناك مساجد كبيرة جدا، قال: والمؤذن يؤذن ويخرج من المسجد، ما يبقى حتى للصلاة، إنما موظف. فكيف ننتصر؟ كيف نعز؟ وما نحن فيه سبب للذل والهوان. من هوان اليهود أنهم يخربون بيوتهم بأيديهم وأيدي المؤمنين. من هوان النصارى كان يخرج لجيش المسلمين أكثر من 200,000 مقابل 20,000 ويرجع مهزوم. بل يذكرون أن الإلب أرسلان هزمهم 12,000، وكانوا 600,000 وهزمهم 12,000. قال أبو السند المتصل: حدثنا أحمد بن حنبل قال أخبرنا أبو أحمد محمد بن عبد الله قال أخبرنا سفيان عن أبي الزبير عن جابر رضي الله عنه عن عمر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بمعناه: والأول أتم. قال أبو السند المتصل: حدثنا سليمان بن داود العتكي قال أخبرنا جرير عن قابوس بن أبي ظبيان عن أبيه عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تكون قبيلتان في بلد واحد، أو قبلتان، لا تكون قبلتان في بلد واحد. قابوس ضعفه أحمد بن معين وأخرجه الترمذي أحمد. الحديث الصحيح: لا يجتمع في جزيرة العرب دينان. قال بالسند المتصل حدثنا محمود بن خالد قال أخبرنا عمر يعني ابن عبد الواحد قال قال سعيد يعني ابن عبد العزيز جزيرة العرب ما بين الوادي إلى أقصى اليمن إلى تخوم العراق إلى البحر. قال أبو داود قرئ على الحارث بن مسكين وأنا شاهد أخبرك أشهب بن عبد العزيز قال قال مالك عمر أجلى أهل نجران ولم يجلي من تيماء لأنها ولم يجلوا من تيماء لأنها ليست من بلاد العرب. فأما الوادي فإني أرى أن ما لم يجلي من فيها من اليهود أنهم لم يروها من أرض العرب. قال أبو سند المتصل حدثنا ابن السرح قال أخبرنا ابن وهب قال قال مالك وقد أجلى عمر يهود نجران وفدك. قال في نسخة كتاب الخراج وفي نسخة تتمة باب في إيقاف أرض السواد وأرض العنوة وهو ما صنع عمر في أرض العراق وما إليها لم يقسمها أخماسا بين الغزاة وبين المسلمين الذين فتحوها وإنما جعلها للمسلمين بمشورة عبد الرحمن بن عوف ومن إليه. قال في السند المتصل حدثنا أحمد بن يونس قال أخبرنا الزهيل قال أخبرنا السهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم منعت العراق قفيزها ودرهمها ومنعت الشام مديدها ومدينارها ومنعت مصر إردبها ودينارها ثم عدتم من حيث بدأتم. كأنه يشير إلى الردة التي تكون في آخر الزمان فيمنع هؤلاء سوق ما لديهم من الأموال وجب ما لديهم إلى بيت مال المسلمين. قال زهير ثلاث مرات شهد على ذلك لحم أبي هريرة ودمه وأخرجه مسلم وأحمد. قال في الهداية وعمر رضي الله عنه حين فتح السواد وضع الخراج عليها بمحضر من الصحابة ووضع على مصر حين افتتحها عمرو بن العاص وكذلك اجتمعت الصحابة على وضع الخراج على الشام انتهى. قال أبو سند المتصل حدثنا أحمد بن حنبل قال أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن همام بن منبه قال هذا ما حدثنا به أبو هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أيما قرية أتيتموها وأقمتم فيها فسهمكم فيها وأيما قرية عصت الله ورسوله فإن خمسها لله ورسوله ثم هي لكم. أخرجه مسلم وأحمد. يعني هذا فرق بين ما كان من الفي وما كان من الغنيمة. البلدة التي يدخلها القائد عنوة تكون غنيمة 4 أخماس للمقاتلين وخمس لله ولرسوله ولذي القربى واليتامى الآية. والقرية التي يدخلونها بالصلح يكون المال في لرسول الله صلى الله عليه وسلم أو للخليفة بعده يضعه حيث شاء الله مما قال للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم والحمد لله رب العالمين.